بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولا زال الكلام في هذا الكتاب عن الموجب الأول لرد الخبر، وهو السقط في الإسناد. وقد يكون السقط في الإسناد من أوله أو من خلال الإسناد، من أثنائه أو من آخره. وذكرنا كلام الشيخ حافظ ابن حجر رحمه الله فيما سبق، ووصلنا إلى قوله: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. من هنا يبدأ درس اليوم، الدرس التاسع، وفي النسخة الإلكترونية PDF من صفحة 94 من هذا الكتاب. ومما سبق في الدرس الماضي حتى نصله ببداية درسنا اليوم، تكلم الحافظ عن أنواع السقط في الإسناد، وهذا هو الموجب الأول لرد الخبر، لرد الحديث. السقط في الإسناد، يسقط راون أو أكثر في هذا الإسناد. وفي آخر كلامه الذي ذكرناه في درسنا السابق كان الكلام عن المدلس، حديث المدلس أو الخبر المدلس، وهو من أقسام السقط في السند. وذكرنا هناك عن هذا الحديث المدلس، وسمي خبر مدلس لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به متعمدا، فهو سمع منه هذا الشيخ كثيرا من الروايات، لكن هذه الرواية لهذا الخبر لم يسمعها منه، فحدث بقوله عن أو أن، فأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، فشيخه لم يحدثه بهذا الحديث، لكن هو يصل السند إلى شيخه ويسقط من سمع منه هذا الخبر، فيوهم سماعه للحديث من شيخه وشيخه لم يحدثه به، فهذا الخبر مدلس وهذا الراوي مدلس إذا فعل ذلك متعمدا. والتدليس يرد بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن أو قال أو أنه وهكذا. ثم قال الشيخ هنا بداية درسنا اليوم: وكذا المرسل الخفي. وكذا المرسل الخفي يعني لا يقبل منه، لا يقبل من الراوي إلا ما صرح فيه بالتحديث، لأنه بين أخيرا حكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ثقة وثبت عنه التدليس أنه لا يقبل منه الخبر إلا ما صرح فيه بالتحديث. صرح يعني قال: سمعت، أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، حدثني أنبأني، هذا تصريح بالتحديث. أما إذا المصرح هذا المدلس قال عن أو قال الشيخ أو أنه قال وهكذا، فهذا تدليس لا يقبل منه. ثم قال الشيخ وكذا المرسل الخفي، يعني لا يقبل أيضا من قائله من راويه إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. هناك في التدليس لقيه لكن حدث عنه بما لم يسمع منه، أما المرسل الخفي لا، هو عاصره فقط في وقته في زمنه لكن لم يلقه وحدث عنه، وبينه وبينه واسطة، هو ليس شيخه، ليس شيخه، لم يأخذ منه شيئا لكن حدث عنه. فعرفنا الفرق، لذلك قال الشيخ بعد ذلك والفرق بين المدلس يعني الخبر المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، روى عمن عرف لقاؤه إياه، لقي هذا الذي يحدث عنه. فأما إن عاصره ولم يعرف أو لم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، فهذا يسمى المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما، هناك فرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. ويدل على أن اعتبار اللقي، لقي يعني اللقاء بين الراوي بين هذا الذي يحدث عنه يروي عنه، حصل اللقاء بينهما في مجلس أو في مسجد أو في الطريق أو في غيرها من، المهم ثبت اللقي. ويدل على اعتبار على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة، معاصرة يعني عاصره في نفس العصر لكن لم يلقه، فهذا الفرق بين اللقي والمعاصرة. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحده لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لأن العلماء أجمعوا على أن المخضرم يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه، فهذا مرسل لأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عاصره لكن لم يلقه. فلذلك هنا يقول الشيخ الدليل على أن اعتبار اللقي في التدليس لا بد من إطباق أهل العلم، إجماع علماء الحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويان من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، فإذا حدث أبو عثمان النهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، مرسل خفي ولا يسمى تدليس. ثم قال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. يقول الشيخ وهو المعتمد، والظاهر أنه في خلاف، لذلك هو رجح. ثم قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه. طيب كيف نعرف المرسل الخفي، كيف نعرف أن هذا مرسل خفي؟ قال يعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، هو يخبر عن نفسه، فإذا أخبر عن نفسه صرح، صرح كما جاء في ذلك، قال موسى بن سلمة كما في المراسيل لابن أبي حاتم: أتيت مخرمة بن بكير فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه، هذه كتبه. وعن عبد الملك بن ميسرة قال كما في المراسيل أيضا: قلت للضحاك: أسمعت من ابن عباس؟ قال: لا. قلت: فهذا الذي ترويه عمن أخذته؟ قال: عنك وعن ذا وعن ذا. فهو صرح هنا، صرح وأخبر عن نفسه بأنه لم يلقه، ثم قال بإخباري عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. إمام من أئمة الحديث جزم أن فلانا لم يلق فلان، فإذا حدث عنه فهذا مرسل خفي. ثم قال الحافظ: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، سيأتي هذا. ثم قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن هذا محتمل، هذه فقط فائدة أشار لها الشيخ، أنه هناك فرق بين التدليس وبين المرسل الخفي، فرق دقيق لا بد من الانتباه منه، وهذه يعلمها طالب العلم الذي يتقدم في علم الجرح والتعديل وفي علم دراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث، يعرفها بالتجربة وبالاطلاع على الكتب أيضا الموسعة في علم مصطلح الحديث وعلم الأسانيد ويكفي. ثم قال الحافظ بعد ذلك مختتما كلامه عن الموجب الأول للرد وهو السقط في الإسناد، قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. هنا انتهى كلام الحافظ ابن حجر في الكلام عن الموجب الأول للرد وهو السقط في الإسناد. من هنا يبدأ الكلام عن الموجب الثاني، السبب الثاني لرد الخبر ولرد الرواية، السبب الثاني لرد الخبر. قال: ثم الطعن، الطعن يعني في الراوي، الجرح في الراوي الذي يرد خبره، يرد حديثه، وهو من الحديث المردود. السبب الثاني هو الطعن في الراوي. ثم يقول: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. إذن هنا الكلام الآن بعد انتهينا سابقا من الكلام عن الحدث، الحديث أو الخبر المقبول الذي يعمل به في هذا الدين، بدأ الكلام عن الخبر المردود، الحديث الضعيفة والموضوعة، وما هو، ما هي أسباب رد هذه الأحاديث. تكلم في الدرس السابق عن الموجب الأول للرد وهو السقط في الإسناد، سقوط راون أو أكثر في الإسناد، من أول الإسناد أو أثناء الإسناد أو آخر الإسناد. هناك أنواع من الأخبار المردودة صار الكلام عنها سابقا: الخبر المعلق والخبر المنقطع والخبر المعضل والخبر المرسل والخبر المدلس، هذه من أنواع الأخبار والأحاديث الضعيفة، والسبب فيها كان هو السقط في الإسناد. الآن الكلام لسبب ثاني، موجب ثاني لرد الخبر، وهو الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. قال الشيخ: يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، عدالة هذا الراوي، وخمسة تتعلق بالضبط، ضبط هذا الراوي. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. الشيخ يقول: أنا سأذكر هذه العشرة الأشياء، لكن ليست على سبيل الترتيب، ولكن سأذكرها على ترتيبها، في ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد، على سبيل التدلي. تدلي يعني التقريب، تدلي يعني التقريب، تدلى يعني قروبة. والله عز وجل قال في كتابه: ثم دنا فتدلى، تدلى يعني قرب. فكلام الشيخ: فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، سبيل التقريب لطالب العلم المبتدئ في هذا العلم، علم مصطلح الحديث. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. الآن سيذكر 10 أسباب، 10 أشياء توجب رد هذا الخبر بسبب الطعن في الراوي، إما أن يكون قال لكذب الراوي. إذن سيذكر لنا 10 أسباب للطعن في الراوي توجب رد خبره، توجب رد خبره. ذكر الأول كذب، كذب الراوي، وهذا له علاقة بالعدالة، بعدالة الراوي. قال: لأن الطعن يعني في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، هذا أشد الأنواع. والمقصود بالكذب هو تعمد اختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكذب يدخل تحت عمومه، كل إخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو خطأ هذا يسمى كذب. فأحيانا يقولون فلان فلان من الرواة هذا قالوا كذب، يعنون هذا خطأ أحيانا، وأحيانا يقولون هذا كذب، يعنون تعمد الإخبار بخلاف الواقع، فهذا لابد ينتبه به. المهم أن السبب الأول للطعن في الراوي الكذب، كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك، أو لتهمته بذلك، هذا السبب الثاني، أنه يتهم بالكذب بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته، لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني هو لا أحد يروي إلا هو هذا الحديث، وهذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة، يعني يغلب الظن على كذبه عند أهل العلم، لكن لم يثبت كذبه، لكنه يروي حديث ينفرد برواية هذا الحديث، وهذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة التي ستأتي. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه، هو الآن يكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذن هو ذكر سببين هنا للطعن في الراوي: كذب الراوي أو اتهامه بالكذب. والفرق بين الاثنين أن كذب الراوي ثبت عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، هذا كذاب. أما الثاني يكذب في حديث الناس لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذب يكذب في كلامه مع الناس، هذا متهم بالكذب، هذا متهم بالكذب غير الأول كذاب. فهذا الفرق لا بد منه. ثم قال الشيخ: أو فحش غلطه، أي كثرته، أي كثرته، يعني يخطئ كثيرا في الروايات، هذا سبب ثالث للطعن في هذا الراوي، فحش غلطه، غلطه كثير، وهذا يتعلق بالضبط، لا يحفظ كثيرا فيخطئ في الرواية، يزيد في الأحاديث كثيرا وينقص في الأحاديث، ويخطئ ويغير الكلمات والألفاظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحش غلطه، كثرة الأغلاط، كثرة الأخطاء، كيف يعرف؟ إذا قورنت روايته برواية الثقات الآخرين الذين هم
أتم ضبطا من هذا الراوي، فيتبين فحش غلطه، كثرة غلطه في الرواية، فهذا أيضا من أسباب الطعن في هذا الراوي. ثم قال الشيخ: أو غفلته عن الإتقان، هذا السبب الرابع للطعن في الراوي، أو غفلته عن الإتقان، يعني لغفلته عن الإتقان، هذا يتعلق بالضبط أيضا، لا يتقن، هذا يسمى مغفل، فلان مغفل، هذه الرابع السبب، السبب الرابع للطعن في الراوي غفلته عن الإتقان، هذا يتعلق بالضبط، يغفل كثيرا، لا يميز بين الأحاديث، لا يعرف حديثه من حديث غيره. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: وأغلب المغفلين يندرجون تحت قابلي التلقين، فإذا لقنوا قبلوا أو قبلوا التلقين، فإذا لقنوا يعني واحد يملي عليهم ويقولون، يلقنهم ويروون، فإذا لقنوا قبلوا أو قبلوا التلقين وأقروه، فإن قيل لأحدهم لقد حدثتنا بحديث كذا وكذا أو أن هذا الحديث من حديثك، فيقول نعم، فلا يميز بين حديثي وحديث غيره، بل قد يلقنه الكذابون أحاديثهم فيقرهم عليها ويعترف أنها من أحاديثه، فتروج تلك الأحاديث على أنها من أحاديثه، ولذا كان قابل التلقين شديد الضعف مستوجب الترك. هذا كلام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية صفحة 233. هذا مثال على المغفل وكيف تكون الغفلة. إذن هذا السبب الرابع لغفلته عن الإتقان. ثم قال: أو فسقه. السبب الخامس هذا يتعلق بالعدالة، فسقه، فسق هذا الراوي أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، يفعل الكبيرة ويجاهر بها ويعرف بذلك، فهو فاسق، فيأتي يروي الأحاديث فلا يقبل، يرد حديثه لفسقه، هذا سبب خامس للطعن في هذا الراوي. قال الشيخ: وبينه وبين الأول عموم، يعني بين الأول كذاب الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فاسق أيضا، وهذا أيضا فاسق، يفعل الكبائر ويجاهر بها، أو يفعل الصغائر ويجاهر بها، فهذا فاسق، وبينه وبين الأول عموم. فالكذب هو في الحديث النبوي، والكذب نوع من الفسق في كلام الناس. ثم قال الشيخ حافظ: وإنما أفرد الأول، يعني ليكذب بالحديث، لكون القدح به أشد في هذا الفن، في هذا الفن، فالفاسق لا يقبل حديثه لأنه مخروم العدالة، لكن ينبغي أن يعلم أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا أو معصية، فإنه ربما وقع من الراوي شيء هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فإذا بالمجرح يجرحه به على أساس أنه فعل ما يوجب الجرح في مذهبه، لكن ليس كذلك في مذهب الراوي فلا يجوز، والحالة هذه إسقاط عدالة الراوي بمثل هذا. إذن الفسق لابد أن يعلم من هذا المجرح الذي جرحه بأنه فاسق، هل هذا الفعل الذي فعله هو فسق، هو معصية، لأنه قد يكون هذا الذي فعله مباحا، مباحا في عاداتهم وفي أعرافهم في بلدهم، وهو معصية وفسق في أعراف البلاد الأخرى، فيأتي عالم من تلك البلاد الأخرى ويفسقه وهو ليس بفاسق، لأنه لم يفعل أمرا ومعصية وأمرا يعني خارما من خوارم المروءة، لأن في بلدي هذا أمر عادي، هذا مباح، هذا ينتبه به، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، في هذا الفن. قال: وأما الفسق المعتقد فسيأتي بيانه، سيأتي الكلام في التفصيل عن حكم التائب من الفسق، بعد ذلك سيأتي الكلام عنه. وقال الشيخ أو وهمه، لأن يذكر السبب الثامن، وقال سيذكر 10 أسباب للطعن في الراوي. فالسبب السادس الآن لوهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يروي على سبيل التوهم، ويدخل تحت ذلك قليل الوهم وكثيره. فإن كان الوهم كثيرا فإن ذلك يستوجب ضعف الراوي نفسه، ويكون حينئذ دليلا على فحش غلطه. أما إن كان الوهم قليلا فلا يستوجب عند أئمة الشأن جرح الراوي أو الطعن فيه، لا في ضبطه ولا في عدالته، وإنما يستوجب الطعن في روايته تلك التي ثبت وهمه فيها فقط. يعني يحتاج إلى متابع، يحتاج إلى شاهد لروايته حتى يتقوى. فالطعن يكون في الرواية إذا كان الوهم قليلا، أما إذا كان الوهم كثيرا فالطعن في الراوي. هذا مهم، هذا التفصيل. فالسبب الثالث ذكره الحافظ أن موجب الطعن أو سبب الطعن في الراوي لوهمه بأن يروي على سبيل التوهم. فعرفنا الفرق، فإذا كان الوهم كثيرا فهذا يستوجب ضعف الراوي، وإذا كان الوهم قليلا لا يستوجب ضعف الراوي، وإنما يستوجب الطعن في روايته، طعن في روايته. فهذه تأتي في المتابعات وفي الشواهد يتقوى. ثم قال أو مخالفته أي للثقات، هذا السبب السابع للطعن في الراوي، مخالفته للثقات، يخالف الثقات في رواياتهم. ومخالفته للرواة أنواع سيأتي الكلام عنها أيضا. إذن إذا خالف هذا الراوي الثقات من الرواة، من أوثق منه أو من أكثر عدد، فهذا سبب للطعن في هذا الراوي، يخالف كثيرا روايات الثقات، فهذا يدل على ضعفه، يدل على ضعفه. ثم قال الشيخ أو جهالته، هذا السبب الثامن من أسباب الطعن في الحديث، بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. هذا تعريف من تعريف الراوي المجهول، لا يعرف فيه تعديل، يعني لا أحد من أهل العلم عدله وأثنى عليه ومدحه، ولا تجريح معين أيضا لم يعلم من أحد علماء الجرح والتعديل أنهم جرحوه بجرح معين، فهو مجهول، لا تعرف عدالته ولا يعرف جرحه، فهذا مجهول وهو سبب من أسباب الطعن. ثم قال أو بدعته، أو لبدعته، هذا السبب التاسع، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. المبتدع، الراوي المبتدع، من عرف ببدعته بين الناس فهو مبتدع، فهذا لا تخبر روايته. سيأتي فيها تفصيل أيضا في الكتب الموسعة، لكن هذا يذكره الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا من أسباب الطعن البدعة. فالراوي المبتدع، المبتدع هذا الابتداع سبب للطعن في روايته، فخبره من الأخبار المردودة لبدعته، هذا السبب التاسع. ثم قال الشيخ أو سوء حفظه، أو لسوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، غلطه أقل من إصابته، فهو يخطئ ويخالف بسبب سوء حفظه فيغلط. في رواياته فهو سيء الحفظ. فالسبب العاشر للطعن هو سوء الحفظ، سوء الحفظ. إذن في درسنا اليوم تكلمنا وعلقنا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامي عن الموجب الأول للرد، لرد الخبر، أشرنا إلى ذلك. الموجب الأول في أول الدرس إعادة لما مر معنا في الدرس السابق، الموجب الأول للرد هو السقط في الإسناد. ثم بدأنا درسنا اليوم وهو الدرس التاسع من شرح هذا الكتاب في الكلام عن الطعن في الراوي. الموجب الثاني لرد الخبر الطعن في الراوي، وعلقنا على كلام الحافظ ابن حجر يكون الطعن بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ثم ذكر الحافظ هذه الأسباب العشرة للطعن في الراوي، وذكرها على ترتيب الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التقريب تدلي لطالب العلم. ثم بدأ في السبب الأول كذب الراوي، وهو أعلى وأشد موجبات الطعن في هذا الراوي، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. ثم السبب الثاني تهمة هذا الراوي بالكذب، متهم بالكذب، فيروي الأحاديث ويخالف القواعد المعلومة، فيعرف عند علماء الجرح والتعديل ويغلب الظن عندهم أنه يكذب، ولم يثبت كذبه، لكنه لماذا يخالف قواعد المعلومة في هذا الدين؟ قواعد المعلومة عند علماء الحديث في رواياته، فهو متهم بالكذب. والسبب الثالث الذي ذكره الشيخ فحش الغلط، فحش الغلط، كثير الخلط، كثير الأخطاء والأغلاط في رواياته، فهذا سبب للطعن في هذا الراوي. ثم السبب الرابع غفلته عن الإتقان، وذكرنا إذا كانت الغفلة كثيرة في الرواية فهذا طعن في الراوي، وإذا كانت الغفلة قليلة فهو طعن في الرواية. ثم ذكر السبب الخامس للطعن في الراوي وهو الفسق، فسق هذا الراوي، يفعل المعاصي ويجاهر بها ما لم تبلغ الكفر، ما لم تبلغ الكفر، فإذا كانت هذه المعاصي توصل إلى الشرك الأكبر أو الكفر أو النفاق فهذا لا يسمى فاسقا، يسمى كافرا إذا توفرت شروط وأسباب تكفير وانتفت الموانع. الفاسق هذا السبب الخامس الفسق. ثم سبب السادس الوهم، الوهم الكثير، يروي على سبيل التوهم، فالوهم الكثير يستوجب ضعف الراوي نفسه، والوهم القليل يستوجب الطعن في روايته. ثم السبب الرابع مخالفته للثقات، وهذا يتعلق بالضبط في روايته، يخالف الثقات. والسبب الثامن الجهالة، مجهول لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. والسبب التاسع بدعته، راو مبتدع يفعل البدعة ويجاهر بها وقد يدعو إلى بدعته، فالأصل عدم قبول روايته، فهذا سبب للطعن فيه. ثم ختم الحافظ ابن حجر في ذكر هذه الأسباب بالسبب العاشر للطعن في الراوي، وهي سوء الحفظ، سوء الحفظ، ويكون غلطه أقل من إصابته، أقل من إصابته، لأنه الفرق بينه وبين الثالث، سبب الثالث فحش الغلط، كثرة الغلط على الصواب، هذا السبب الثالث. والسبب العاشر سوء الحفظ، يكون الغلط أقل من إصابته، أقل من الصواب، فهذه الأسباب العشرة توجب الطعن في الراوي، والطعن في الراوي من موجبات رد الخبر. هذا ملخص لدرسنا اليوم وإعادة لملخص درسنا السابق. نكتفي بدرسنا اليوم في الدرس التاسع بما ذكرنا سابقا، ونكمل أيضا في الدرس القادم وهو الدرس العاشر من شرح هذا الكتاب في الكلام عن الموضوع، الحديث الموضوع، وما هي أسباب الوضع في الحديث، وما هي طرق معرفة الحديث الموضوع، وما هي أنواع الحديث الموضوع، وما هو الحامل للواضع على الوضع، وحكم الوضع في الترغيب والترهيب، وحكم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم رواية الحديث الموضوع. فهذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وإخلاصا وعملا، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.